بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقد جعل هذه الأرض مستقرا لهم في الحياة ومستودعا لهم في الممات، يعيشون فوق ظهرها ويدفنون في بطنها ويحشرون منها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقد علم بحكمته البالغة أن اختلاطهم في هذه الأرض محوج لهم إلى كثير من الاحتكاك الذي يؤدي إلى النزاع والخلاف في كثير من المسائل. وعلم بحكمته البالغة كذلك أن نفوس البشر ضعيفة، فمن كان منهم ذا قوة فسيحاول الوصول إلى أكثر من حقه بقوته، لأن حقه هو القوة، ومن كان ضعيفا فسيتنازل عن بعض حقه لأن ذلك الحق لا يوجد ما يحميه. فلذلك شرع لهم من الأنظمة ما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، كما شرع لهم ما ينظم علاقاتهم بربهم سبحانه وتعالى، وأقام لهم ما يزع بعضهم عن بعض، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وجعل ما يحدث بينهم من النوازل والمشكلات راجعا إلى الاجتهاد، وهدى أقواما للاجتهاد باستنباط الأحكام من النصوص ليستخرجوا الحلول للمشكلات التي تتجدد، وأمر بالرجوع إلى أولئك عند التنازع، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد أمر الله تعالى هؤلاء بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالرد إلى سنته. وجعل سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقومون بذلك خلفاء عن الرسل وموقعين عن رب العالمين، فأنزلهم هذه المنزلة العظيمة السامقة التي تقتضي مضاعفة المكانة في الدنيا ومضاعفة الأجر في القيامة. وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري، فبين فيه ما لهذه المسؤولية من أجر عظيم وذخر عند الله تعالى، وما لها من مكانة في هذه الحياة الدنيوية، وذلك أن صاحبها يقوم بعدل الله تعالى في الأرض ويوصل هذا الحق إلى مستحقيه، فالبشر جميعا يستحقون حظهم من عدل الله في هذه الأرض، وهو أكبر حق يتمتع به الفرد، أبلغ حق يتمتع به الفرد هو حقه من عدل الله في الأرض، لأن الناس جميعا نسبتهم إلى الله واحدة وهي العبودية له سبحانه وتعالى، فيستحقون جميعا أن ينالهم حظهم من عدل الله تعالى. وإذا منعوا من هذا الحق فقد اعتدي على أصل شخصياتهم، حتى لو لم يكن الحق متعلقا بواحد منهم بعينه، فالاعتداء على واحد من البشر بمنعه حقه من عدل الله اعتداء على البشر جميعا بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا، أي من أن يمطروا أسبوعا كاملا. وأنتم تعرفون ما للمطر من الفائدة، ليس فقط في إحياء الأرض ونباتها واهتزازها بعد موتها وإخراج خضرتها فترى الأرض مخضرة، ولكن أيضا في تنقية الهواء الذي يتنفس به الحيوان والنبات، وفي تصفية الأجواء من كثير من أشعة الشمس ومخلفاتها، وفي إزالة كثير من الران وآثار الذنوب من هذا الهواء، وفي تنقية المياه التي هي للشرب ولا يستغني عنها شيء من الأحياء، وكذلك في الحياة البحرية التي أصلها الماء، فإن الماء إذا ركد تأثرت به الحيوانات البحرية والنبات البحري، فإذا جاء المطر حركه فانتفع به الجميع. ف فهذا المطر نفعه غير محصور، بل يكفي ما فيه من بركات الله، فهو من رحمة الله. وأنتم تعرفون أن رحمة الله إذا نزلت في مكان لا يسأل عن حاله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن بركاته أن كل قطرة من المطر تأتي في يد ملك حتى يوصلها إلى مستقرها، وتعرفون ما للملائكة من البركة وما لأثر نزولهم من التثبيت على قلوب المؤمنين. ولهذا كثر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، تعرفون أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستسقاء في كثير من أدعيته، وكان يصلي صلاة الاستسقاء بأصحابه ويخطب فيها، فيقول إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وكان صلى الله عليه وسلم يستسقي على منبره كذلك، فلا يرفع يديه في أثناء الخطبة بأي دعاء إلا في الاستسقاء وحده، ما سوى ذلك من أدعية الدنيا والآخرة لا يرفع فيها إلا إصبعه المسبحة، والاستسقاء يرفع فيه يديه معا. فدل هذا على أهمية المطر، لكن حدا واحدا يقام على الأرض في أي مكان من أنحائها خير لأهلها جميعا من أن يمطروا أسبوعا كاملا، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات من أن يمطروا شهرا، أن يدوم عليه المطر شهرا كاملا. ولذلك فقد كان الذين يقومون بهذه المهمة بالفصل بين الناس وفض النزاع في قديم الزمان إنما يعتمدون على الأمور الغيبية، فكان فصل النزاع يأتي بخوارق للعادة من عند الله تعالى، يعرف الناس بها الفصل بين الحق والباطل. وتعرفون ما قص الله تعالى في قصة ابني آدم حين اختلفا، فقربا قربانا فتقبل من أحدهما فأكلت النار قربانه ولم يتقبل من الآخر فلم تأكل النار قربانه، وقد كان هذا علامة يعرف بها القسط والعدل من الباطل. إذا تقرب المتخاصمان بقربان إلى الله تعالى فأكل قربان أحدهما أكلته النار ونجى الآخر، فالذي أكل قربانه قد تقبل الله منه، فمعناه أنه هو الصادق، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك فإن كثيرا من أقوام الأنبياء كانوا يقترحون في المعجزات أن يأتوهم بقربان تأكله النار، كما اقترح ذلك المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله دعواهم بقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وكان هذا ردا على اليهود الذين اقترحوا عليه قربانا تأكله النار. وكان كثير من الناس كذلك بعد هذا يعتمدون في الأقضية على خوارق ليست شرعية، اعتمادا على انتشار هذه النظرة، لأنها كانت قديما في تاريخ البشرية، كانت قديمة في تاريخ البشرية. فلما كان عهد الجاهلية اعتمد الناس في فض النزاعات كذلك على أعمال الجن والكهانة والتنجيم، فكانوا يعتمدون على ما يحدثهم به الجن من هذه الخوارق وما يخبرونهم به مما يحصل عند بعضها. ولذلك فإن عبد المطلب لما أقسم أو نذر إذا منحه الله تعالى 10 من الأولاد الذكور يحمونه حتى يحفر زمزم، أن يرحر أحدهم يتقرب به إلى الله، ومنع ذلك أخوال أولاده من بني مخزوم، أراد أن ينحر عبد الله أن يذبحه، فمنع أخواله من بني مخزوم من ذلك، فتحاكموا إلى كاهن خيبر فأمره أن يقدم 10 بدن لله تعالى فيستهم عليها وعلى عبد الله، فإن وقع السهم على عبد الله أضاف عليها 10 فاستهم، حتى إذا وقع السهم على الإبل فليعلم أن الله رضي بتلك الإبل فداء عن هذا القتيل، ففعل ذلك فوقع السهم على عبد الله وكرر فوقع عليه حتى بلغ 10 فتمت الإبل 100 فوقع السهم عليها، فأعاد العملية 3 يقع السهم على الإبل، فنحرها قربانا إلى الله تعالى عند المروة، فكانت دية الإنسان بعد ذلك 100 ناقة من الإبل. وسار هذا حتى أقره الشرع في الشريعة الإسلامية أن الدية لها ثلاثة أصول: أصل من الحيوان وهو مئة من الإبل، وهذه تختلف باختلاف حال الدية، فدية الخطأ مخمسة بخمسة أصناف من الإبل منجمة على ثلاث سنين تحل بأواخرها، ودية العمد أو دية شبه العمد وهي الدية المغلظة مثلثة فقط، وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قتل الخطأ شبه العمد بأن ينزو الشيطان بين الناس فتقع الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، ديته مئة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها. فهذا يقتضي التثليث، هو تغليظ الدية. فأقر الشارع إذن هذه المسألة، فهذا الأصل الأول من أصول الديات وهو مئة من الإبل. ثم الأصل الثاني هو من الذهب وهو 1000 دينار، والأصل الثالث من الفضة وهو 12,000 درهم. فهذه هي ديات المؤمنين، هي أصول الدية، وتقوم باختلاف الأزمان في اختلاف البلدان. كذلك فقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا عرضت عليهم نازلة فحكموا فيها يقرهم الشارع على ذلك الحكم أو يرده عليهم. فالأحكام في الخلافات والنزاعات البشرية الأصل فيها الاجتهاد، أن تبدأ بالاجتهاد أولا، فإذا كان موافقا للصواب وكان من اجتهاد نبي من الأنبياء فإن الشارع يقره بالوحي على ذلك، وإن كان خطأ فإن الشارع يرد عليه ذلك. وقد حصل ذلك لداود وسليمان مرتين عليهم السلام، فإحداهما في القصة التي أخبر الله عنها في سورة الأنبياء في الحرث حين نفشت فيه غنم القوم فأكلته، فحكم داود بأن يأخذ الغنم أصحاب الحرث فيستغلوها سنة، فيتركوا معها أولادها ويستغلوا ألبانها، ويأخذ أصحاب الغنم الحرث فيصلحوا سنة ويأكلون منه، فإذا تم الزرع وتكامل أخذ أصحاب الغنم غنمهم وأصحاب الزرع زرعهم. وقد كان حكم سليمان بأن يقوم الزرع ما أفسدته الغنم فيدفع فيه من رقابها بمقابله إذا كانت أفسدته في النهار، لأن على أصحابها رعايتها في النهار، وأما بالليل فإن الزرع رعايته على أهله فلا يقوم شيء من رؤوسها في مقابل ذلك. والقصة الثانية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن امرأتين اختلفتا في ولد، فقد خرجتا لحاجة لهما خارج المدينة ومعهما ولداهما وإحداهما أكبر من الأخرى، فعدل السبع على ولد أحدهما فأكله، فاختصمتا بالولد الباقي، فكل واحدة منهما تقول هذا ولدي، فاختصمتا إلى داود عليه السلام فحكم به الكبرى، فلما مرتا بسليمان أعادهما وقال ائتوني بسكين أقسمه بينكما، فقبلت ذلك الكبرى التي حكم لها داود به، ولم تقبله الصغرى فقالت لا أعطه إياها فأنا متنازلة عنه، فعرف أنها أمه حين رحمته ولم تقبل قسمته فأعطاها إياه، وقد فهمه الله الحكم وأثنى عليه بذلك في كتابه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعض الأقضية في زمانه كإقراره لقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أصحاب الزبية في اليمن، وهم قوم جعلوا أسدا في حفرة وغطوها بحشيش، واضطروا رجلا للخروج من فوقه فوقع في الزبية فأكله الأسد، فحكم علي رضي الله عنه بالقصاص فاقتص منهم، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القضاء، لأن العجماء جبار، وهؤلاء هم الذين تسببوا مباشرة في إزهاق هذه النفس المعصومة، فحكم عليهم علي رضي الله عنه بذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرارا لحكمه. وكذلك فإنه أمر عمرو بن العاص أن يقضي بين يديه في خصام، فقال كيف أقضي بين يديك يا رسول الله؟ قال إن أصبت الحق أقررتك، وإن لم تصبه رددت عليك. ف فكان هذا شرفا لعمر بعد. وقد نوه الشارع بمكانة القضاة القائمين بالقسط والعدل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وفصلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض جهل فقضى على جهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فخالفه فقضى بخلاف الحق فهو في النار. وبين صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتلقاه القضاة من الإشكال، لأنهم ينوبون عن الأنبياء في فصل النزاع ويوقعون عن رب العالمين في هذا الأمر الشاق، فقال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وفي رواية: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخصم خاطبهم خطابا مؤثرا حتى بكى الخصمان، كما في حديث أم سلمة في صحيح البخاري وغيره قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي فسمع خصاما على الباب فقام فإذا خصم، والخصم يطلق على الجمع والمفرد والتثنية، هو من الألفاظ المشتركة في الإطلاق، فقال: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جمرا من نار فليأخذه أو فليدعه. فبكيا فترادى ذلك بينهما، فقال: أما إذ فعلتما فاقسماه ثم اقترعا. فاقسماه أي اقسم المال بينكما، المال الذي تختلفان فيه اقسماه بينكما بالسوية والعدل، ثم اقترعا عليه فليأخذ كل واحد منكما ما وقعت عليه قرعته. وهذا إقرار للقرعة، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأية واحدة خرجت القرعة لها خرج بها في السفر. وهذه القرعة هي من جنس ما ذكرناه من الاعتماد على الغيبيات فيما يتعلق بالقضاء لأهميته وعظم شأنه. وكذلك فإن الشهادة ووسائل الإثبات عموما قد أولاها الشارع اعتبارا عظيما، فقد بين الله تعالى ما على الشهود من الحق وما لهم منه وكيف يختارون، وأن يكونوا من أهل الشهادة والعدل، فقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فبين ما على الشهيد من الحق وهو وجوب أداء الشهادة وأن لا يمتنع عن قبولها، وبين ما له من الحق وهو أن لا يضار، قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وبين أن هذا المقام لا يصلح له كل أحد، بل قال: ممن ترضون من الشهداء. وكذلك في الطلاق قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وقد جعل الله الشهادة والقيام بالقسط حقا عاما على هذه الأمة، فخاطبها بذلك في آيتين من كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطر الشهادة وعظم ما يترتب عليها، فقال: شاهداك أو يمينه، كما في حديث أبي موسى الأشعري في قصة الكندي والحضرمي، فقال: شاهداك أو يمينه، وكذلك في حديث عويم بن العجلاني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو حد في ظهرك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما يقع عند تعارض البينات وما على القاضي في ذلك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قد جاء في حديث ابن عباس كذلك في سنن البيهقي بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا على الأمر البين الواضح. وقد بين الله شرط العلم لها، فقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فمن شرط الشهادة أن يكون الإنسان عالما بما يشهد به. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنها لا تكون إلا بعد الاستشهاد، فقال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم يظهر فيهم السمن. فهؤلاء القوم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف ليعرفوا بها، وبين أنهم من المفضولين قطعا لأنهم ليسوا من القرون المزكاة الثلاثة. فبين أن شهادتهم تسبق أيمانهم وأن أيمانهم تسبق شهادتهم، وفي رواية أخرى: يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون، أي أنهم يشهدون بما لم يشهدوه وبما لم يروه، كحال اليهود. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور وعدها من أكبر الكبائر، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وفي رواية: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وبين صلى الله عليه وسلم ما على شاهد الزور من الإثم، وعد شهادة الزور من أكبر الكبائر في أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بين كثيرا من تفصيلات القضاء وأعماله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كذلك في تفصيلات عمل القضاء. ولذلك فإنه حين ولى عليا القضاء باليمن قال: يا رسول الله توليني القضاء وأنا شاب حدث لا أدري ما القضاء. قال: فضرب صدري فقال: اللهم ثبت جنانه وسدد لسانه. قال: فما شككت في قضية بعد. فما شككت في قضية بعد، أي كان القضاء واضحا عنده. ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كما أخرج الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب بمعرفته بالقضاء. ولذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى علي في عويصات الأمور القضائية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من معضلة لا أبا حسن لها، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاستعاذ بالله أن يعيش بدون علي، لأن المعضلات لا بد أن تأتي الخليفة ما دام حيا وخليفة. فاستعاذ بالله من معضلة لا أبا حسن لها، وهذا استعاذة بالله من الحياة إذا لم يكن فيها علي بن أبي طالب معه. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته بالقضاء، فكان يقضي بين المسلمين وبين الكفار إذا تقاضوا إليه، وقد خيره الله بين أن يقضي بين اليهود وأن يردهم من غير قضاء، لأنهم كانوا أول من غير القضاء في تاريخ البشرية. فاليهود هم أول من غير القضاء في تاريخ البشرية، فأكلوا المال بالسحت وزعموا أنهم مفوضون عن الله تعالى في تغيير الأحكام، فغيروا ما أنزل في كتبهم وحكموا بالباطل، وكان أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويحكمون فيهم بغير ما أنزل الله تعالى، حتى إنهم في أقضيتهم كانوا يكذبون على الأنبياء ويتهمونهم بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بين الله تعالى كثيرا من قصصهم في ذلك في محكم التنزيل، ونعاه عليهم ورده عليهم. وعندما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأقام فيها دولة الإسلام وتولى هو القضاء فيها إشعارا بأهميته وعظمه حين لم يتوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اليهود يتخاصمون إليه في أمورهم لكن لم يكونوا يرفعون إليه من القضايا إلا ما يريدون فيه غير حكم الله. فعندما زنى محصنان منهم وكانا من ذوي الشرف فيهم وكانوا لا يريدون إقامة الحد عليهما قال نذهب إلى هذا النبي لعلنا نجد عنده تخفيفا، فقد جاء بتخفيف الإصر. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا الوحي قد سبقهم فأنزل عليه، فقد أنزل الله عليه قبل مجيئهم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه لم يأتوك أي سيأتونك بعد قليل، لم يأتوك في الماضي سيأتونك بعد قليل يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم ما يوافق هواكم في الحكم فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا أي فارفضوا الحكم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم جاءت أحكام القضاء تفصيلا في هذه السورة في الآيات اللاحقة لهذا وبيان ما فيها من الخطر عند اتباع الهوى ومخالفة الشرع. وعندما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خيره الله أن يحكم بينهم وأن يردهم اختار أن يحكم بينهم فحكم بينهم بما أنزل الله عليه من الرجم وهو موافق لما في التوراة، فلما أخبرهم به ضجوا منه وقالوا ليس هذا حكم الله، لم تحكم بحكم الله يا أبا القاسم، فقال كذبتم إنه لفي التوراة فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة يحملونها فجاء قارئهم يقرأها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على آية الرجم، فشهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه بآية الرجم فقال ارفع يدك، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فبهت اليهود فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد على المحصنين اللذين زنيا منهم. وكان هذان من الخمسة الذين أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الرجم على الغامدية وعلى ماعز بن مالك الأسلمي وعلى هذين اليهوديين وعلى المرأة صاحبة العسيف التي قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها. هؤلاء خمسة هم الذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فكان هذا تخيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الكفار أيضا، وقد كانوا يتحاكمون إليه فيحكم بينهم بما أنزل الله. وقد بين الله تعالى في هذه الآيات ضوابط الحكم وما على القاضي من القيام بالقسط، فقد قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ إلى أن قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. هذا الضابط الأول هو الحكم بما أنزل الله، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الضابط الثاني فلا تخشوا الناس واخشوني، أن يكون القاضي لا يخاف إلا الله تعالى، لا يخاف بالله لومة لائم، فلا تخشوا الناس واخشوني. الضابط الثالث ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي أن يكون القاضي عادلا في حكمه لا يتقاضى رشوة ولا مالا في مقابل الحق، وهذا هو حريته في الحكم وقيامه بالقسط. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم بين الخطر المترتب على الإخلال بهذه الضوابط فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد بين الله تعالى بالتصريح والقسم كفر من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا أقسم الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، أقسم سبحانه وتعالى أن لا يؤمن من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد حرجا في من نفسه فيه واستسلم له كما تمام الاستسلام، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. من أي نوع كان ذلك الحكم؟ لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد نعى الله تعالى على المنافقين قبولهم للحكم إذا كان لصالحهم مردهم له إذا لم يكن لصالحهم، فقال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وهنا بين الله تعالى الاحتمالات التي تحول بين الإنسان وبين الحكم بما أنزل الله وبين الحق، وهذه الاحتمالات لا تعدو ثلاثة. أفي قلوبهم مرض، فالإنسان الذي لم يباشر الإيمان بشاشة قلبه هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم، هو الذي يرغب عن طريق الحق، وقد خسر نفسه حين رغب عن دين الله ومن أصدق ولا أحد أعدل من حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا إذن هو السبب الأول لعدم تحكيم ما أنزل الله، هو مرض القلب، أفي قلوبهم مرض. الأمر الثاني الارتياب أي النفاق، بأن يكون الإنسان معلنا للإسلام في الظاهر ولكنه يبطن الكفر في باطن أمره. فالذي يبطن الكفر هو الذي يظهر للناس أنه مسلم فيقوم بالأمور الظاهرة من الإسلام، يصلي لأنها لا تفسد عليه شيئا من مصالحه، وربما زكى وربما صام لأن هذه أمور معتادة بين الناس، لكن إذا جاءت الأحكام الأخرى التي هي أشق على النفس من هذا لم يعملها أبدا. فهذا هو حقيقة النفاق. ولذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فرد على المنافقين بهذا الرد البليغ، فهم لا يخافون من الجهاد إلا الموت، والموت كتب عليهم ولا بد أن يموتوا ولو كانوا في بروج مشيدة. فالذي يقول تعطيل الحدود وتعطيل الجهاد وتعطيل نصرة الحق وتعطيل الدعوة وتعطيل المساجد بسبب ضغط الأمريكان والكفار وغيرهم متصف بهذا الوصف وهو الريب في قلبه، ارتاب فأراد أن يقيم ما ظهر من أمور الدين التي لا يتكلف بها تكلفا كبيرا وأن يترك ما فيه عناء وكلفة، لكن جوابه ما بينه الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ماذا تخافوا من أعداء الله إلا الموت؟ هل لديهم شيء بعد الموت؟ هل بأيديهم العذاب أو الحساب أو العقاب أو مسألة القبر أو ضغطة القبر أو غير ذلك؟ هل يملكون مفاتيح الجنة أو مفاتيح النار؟ إذن لا يملكون للإنسان شيئا أبدا. والذي يخافه الإنسان منهم لا يعد الموت، فهو في هذه الحياة إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ولذلك فالذي يتصف بهذا الريب يعبده الله للعبيد، فهو أذل عباد الله حين خضع حتى لأذل العباد. فاليهود كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولا يستطيعون العيش على هذه الأرض إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقد سلط الله عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وتعهد بذلك. فقال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فكيف يرضى أحد أن يكون من المذلة والهوان بحيث يخضع لليهود ومن يسيره اليهود كالأمريكان؟ إن هذا هو غاية المذلة والهوان في هذه الحياة، فصاحبه أذل من البهائم والحشرات حين يخضع للذين فرض الله عليهم الذلة والمسكنة وكتب عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وتعهد لهم بذلك. وقد بين الله أن الذين يقولون ذلك هم من المنافقين، فقال: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما السبب الثالث فهو قوله: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هو الخوف من الحيف، أن يخاف الإنسان أن يكون الحكم جائرا. والحكم إذا كان من حكم الله ورسوله لا يمكن أن ينسب إليه الجور ولا أن يتطرق إليه بوجه من الوجوه، فلا يمكن أن ينسب حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الجور أبدا. فالله تعالى هو الذي خلق العدل وهو الذي أقامه وهو الذي فرضه بين الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عصمه الله وأيده بالمعجزات الظاهرة الباهرة الدالة على صدقه وصدق نبوته وعلى عصمته. فلا يمكن أبدا أن يقع الحيف والجور في حكم الله ورسوله بوجه من الوجوه. والذي يخاف ذلك إنما هو صاحب غلو أو تفريط. فصاحب الغلو تكبر لديه الأمور حتى يعمل من الحبة قبة، وحتى يتصور أن ما يخالف رأيه هو مخالف لحكم الله ومخالف للحق بالكلية، كما حصل في أول نزعة الخوارج. فقد جاء رجل منهم ذائر الرأس محدق العينين مقصر الثياب، وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسمة، أي يقسم غنيمة، فقال: يا رسول الله عدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ويلك ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من قلب فيه الإيمان، ولكن الغلو يذهب بالإنسان بعيدا حتى يتجاوز الحدود الممكنة. فإذا سمع الإنسان هذا يقف منه شعره ويقشعر منه جسده أن يوجه هذا الكلام إلى المعصوم الصادق الأمين الذي ائتمنه الله على وحيه وائتمنه على الخلائق، فكيف يوجه إليه مثل هذا الكلام؟ وبالأخص من شخص يعلم أنه رسول الله فيقول: يا رسول الله اعدل. فلذلك لا يمكن أن يكون حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم آتيا بأية مشكلة ولا بأي فساد. ولذلك فإن بعض مرضى القلوب في هذا الزمان يسألون في أسئلتهم وتحقيقاتهم كما يسمونها، فيقولون هذه الأحكام التي تدرسونها وهذه الفتاوى التي تقدمونها تترتب عليها المشكلات والحروب الأهلية والاقتصادية ونحو ذلك. والجواب هو ما يكرره الذين يوجه إليهم هذا السؤال دائما، وهو إذا كانت هذه الأحكام من عند الله تعالى، فالله هو الذي خلق السماوات والأرض والأرزاق والمطر والهواء والأرواح، وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، فلا يمكن أبدا أن تأتي هذه المشكلات مترتبة على أحكامه، بل أحكامه هي التي تزيل المشكلات وتردها بالكلية. ولذلك قد سألني أحدهم فقال: الضغوط إذا كانت شديدة هل تحل تعطيل الحدود؟ فقلت: إذا كانت أشد من ضغوط الله تعالى. لا يمكن أن يرضخ للضغوط إلا إذا كانت أشد من ضغوط الله الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، والسماوات السبع والأرضون السبع في قبضة يمينه، ولا أحد أشد منه ضغطا أبدا. ثم إن هذا القضاء الذي بين الله منزلته ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الله ضوابطه في كتابه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكامه كذلك في سنته، قد أخذ مكانته في هذه الأمة في تاريخها الطويل، فقد كان صاحبه ذا سلطة مستقلة لا يخضع للسلطان الزماني ولا يتدخل له في حكمه بوجه من الوجوه. ولذلك فإن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يختصمون إلى قضاتهم الذين نصبوهم، فيجلسون مجلس المخاصم ويوجه إليهم من التهم ما يوجه إلى غيرهم، ويخاطبون بهذا الخطاب، ويحكم على بعضهم في بعض الأحيان. فقد اختصم عثمان بن عفان رضي الله عنه ورجل من الأنصار على فرس اشتراها منه، فشكاه الأنصاري إلى قاضيه، إلى قاضي عثمان، فلما جلسا بين يديه طلب من الأنصاري البينة، فلم تكن حاضرة عنده، فطلب من عثمان اليمين فامتنع من ذلك، فما زال القاضي يقول: اقسم يمينا بالله أو لا أحكمن عليك. وعثمان يقول: أما إني على الحق وأما إنها لي، ولكنه امتنع من اليمين. فحكم عليه القاضي، فأتاه رجل فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، ألست تعلم أنك على الحق وأن الفرس لك، فلماذا لا تقسم؟ فقال: خشيت أن تصادف قدري، أي خشي أن يقسم تصيبه مصيبة كانت في قدر الله، فيقول الناس لأنه أقسم على الباطل فيربطونها بذلك. قال: خشيت أن تصادف قدري، أي أن تصادف قدرا كتبه الله علي، فيظن الناس بي ظن السوء. ولذلك كان أهل العلم يقولون: على من ولي الأمر من المسلمين أن يحرص على قطع التهمة عنه بالكلية، فلا يقف في موقف يمكن أن يتهم فيه، لأنه أمام أعين الناس. ولهذا قال زياد بن أبيه: إن كذبة الأمير على المنبر بلقاء، من تولى الأمر إذا كذب على الناس كذبة فهي بلقاء مشهورة يتناقلها الناس بينهم. فلذلك كان عثمان يتأبى عن اليمين خشية أن تصادف قدرا فيتهمه الناس ويظنوا به ظن السوء وهو الخليفة. وكذلك فإن علي رضي الله عنه خاصمه يهودي في درع لعلي رضي الله عنه سرقت منه فوجدت عند يهوديين، فخاصمه هذا اليهودي فيها إلى قاضيه شريح، فلما جلسا إليه وأجلساهما مجلس الحكم قال: ما حجتك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما زلت جائرا منذ اليوم. فقال علي: وما ذاك؟ قال: تقول لخصمي يا فلان وتكنيني فتقول يا أمير المؤمنين. فلما رأى اليهودي هذا الخطاب أقر بالدرع وأسلم، لأنه رأى أن أمير المؤمنين أمام القضاء مسلوب السلطة، وأنه يجلس مع خصمه سواء بسواء، ويوجه إليه الاتهام ويؤمر بإثبات دعواه، وأنه إذا خطب باسمه باسم التشريف باسم أمير المؤمنين يغضب من ذلك لأنه جور وظلم. فأسلم اليهودي بسبب هذا لما عرف من مزية الإسلام وعرف أنه دين الحق والقسط والعدل. وكذلك فإن مراقبة الخلفاء للقضاء كانت عظيمة جدا، فقد كان عمر رضي الله عنه يتفحص أقضية ولاته وقضاته ويكتب إليهم بالتوجيه فيما يصنعون. وكتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء مشهور معروف، هو أصل كثير من القضايا التي يعتمدها القضاء. ومن قواعده العظيمة التي فيه يقول: آسي بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك، ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وهذا الكتاب فيه كثير من الأمور التي هي أصول شرعية للبينات والشهادات وغيرها، حيث قال: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما حرم حلالا، إلى آخر الكتاب الطويل الذي فيه تفصيلات قضائية كثيرة. وكذلك فإن علي رضي الله عنه كان يقف في مجلس شريح حين يقضي وهو لا يراه، فإذا قضى بالعدل والقسط قال علي: قالون. ومعنى قالون حسن، أي هذا القضاء موافق للشرع. ثم ينصرف علي بعد هذه الرقابة، يقف عند ظهره فيسمع قضاءه، فإذا سمع القسط والعدل قال قالون، أي حسن، فأقره على ذلك وانصرف. وكان معاوية رضي الله عنه كذلك يراقب عمل قضاته ويقول: هؤلاء هم الذين يقوموننا، فما يحصل من الظلم والحيف من تصرفات الوالي لا يمكن أن يرد إذا كان القاضي غير عدل. وكان يختار القضاة برضا أهل الأمصار فيسألهم: من أعلم أهل هذه المحلة؟ فإذا تراضوا على رجل عينه للقضاء بينهم. وكان هذا الأسلوب متبعا حتى في خلافة بني أمية وبني العباس، يختارون للقضاء أعلم أهل البلد وأورعهم. وكان ذلك سنة سائرة، فقد اختار معاوية رضي الله عنه لأهل مصر سليم بن عتر، وكان مشهورا بالقضاء والعدل، وكان قواما لليل. ومن مشهور أموره أنه أول من دون القضاء، جعل سجلا للقضاء تكتب فيه القضايا وتثبت فيه لئلا يتناكر اثنان بعد أن يحكم بينهما، وقد أصبح ذلك سنة متبعة حتى لدى الكفار اليوم في كل أنحاء الدنيا. فأصل السجل للقضاء أول من اقترحه سليم بن عتر قاضي مصر، سليم بن عتر الكندي قاضي مصر، وقد مكث في القضاء 60 سنة. وكذلك فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يشرف على أمور القضاة، وكان يقوم سير الرعية بعدل القضاء، فولى الحسن بن أبي الحسن البصري على قضاء البصرة، وولى كذلك إياس بن معاوية بن قرة المزنية، وكان مشهورا بالذكاء والعدل والقسط، وقد كان يضرب المثل بذكائه وسرعة بديهته، فكان يشبه بعلي بن أبي طالب في سرعة بديهته. وقد ذكر عن نفسه أنه ورث القضاء عن علي بن أبي طالب، فقد درس أقضيته ووصل إليه كتاب فيه أقضية علي، فقرأ منه إياس القضاء، وكان سريع القضاء يبت في الجلسة الواحدة في 10 قضايا وعشرين قضية، فلا يتأخر الخصوم على بابه أبدا. وقد لامه في ذلك بعض علماء التابعين فقالوا: إنك تتعجل في القضاء وهو مبني على الأناة والرشد. فقال: أتعرف ضرب 2 في 3؟ فقال: 6. فقال: لقد عجلت في الجواب. فقال: إن هذا واضح لا يشك فيه. فقال: كذلك ما أقضي أنا فيه هو عندي كضرب 2 في 3 عندك. و كان من سرعة بديهته في القضاء إعماله للسياسة الشرعية، وقد سبق إلى ذلك علي وأبي طالب في كثير من المسائل، فإن علي رضي الله عنه كان يعمل السياسة الشرعية في الأمور فيكتشف بها خفايا عجيبة. فقد جاء برجل قتيل، وجد قتيلا في خربة، ووجد حوله رجل يقضي حاجته ويداه ملطختان بالدم وبيده سكين. فلما جاء الحرس ووجد الرجل يتشحط في دمه قد ذبح، ووجد الآخر وبيده سكين حوله، أخذ الذي بيده سكين فسألوه فقالوا: أقتلت هذا القتيل؟ قال: نعم. فجاءوا به إلى أمير المؤمنين وقد أقر بالقتل، فلما رأى وجهه عرف أنه غير قاتل بفراسته وصدقه، وعرف أن الدم الذي على يديه ليس دم إنسان بل هو دم بقرة، فحبسه عنده وقال: ائتوني بأهل السوق. فجمعوا له أهل السوق، فكان ينظر في مشيتهم حتى رأى رجلا مستعجلا، فرآه أمره أن يصعد الدرجة، فكان يصعد درجتين، فاكتشف بذلك استعجاله، فدعاه فقال في السر، فقال: اصدقني فيما بيني وبينك، ألست الذي قتل الرجل؟ فقال: بلى. قال: فلأي شيء قتلته؟ قال: ثأر بيننا. فدعا الأول فقال: لما أقررت أنك قتلت الرجل ولم تقتله؟ قال: لو أنكرت لم أصدق بذلك، فقد وجدت في الخربة التي هو فيها وقد ذبحت بقرة بسكين، فاستعجلني البول فخرجت لقضاء حاجتي، فدخلت الخربة، فلما دخلتها وجدت الرجل يتشحط بدمه وفي يدي أثر الدم وبيد السكين، فجاء الحرس فاعتقلوني، فلو أنكرت لم أصدق في ذلك. فثبت القتل على القاتل وبرئ هذا الرجل. وكذلك في أيام عمر رضي الله عنه كان رجل معترضا، فشكته امرأته إلى أمير المؤمنين وطلبت الخيار، وهو حق لها إذا أصيب الرجل باعتراض فلم يستطع أن يأتي امرأته فله الخيار في مفارقته. فلما شكته إلى أمير المؤمنين أنكر الرجل أن يكون به اعتراض. وهذه مشكلة من القضايا، لأن إثباتها صعب جدا، لا يطلع عليها الشهود. فأمره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخلو بأهله وأن يأتي بأثر إنزاله في ثيابها أو في ثيابه هو. فاحتال الرجل فأتى بشيء على ثياب المرأة يشبه المنية، فظن أمير المؤمنين أنه مني، فأمر علي وأبي طالب أن يغلى له ماء، فأتي بماء قد أغلي فصبه عليه، فإذا هو صفارة بيض ولكن الرجل احتال بها. فلما عرفوا ذلك أقر الرجل باعتراضه. فهذا النوع من إعمال السياسة الشرعية والحيلة قد كان مشهورا في الإسلام ولا يدركه إلا الأذكياء من القضاة الذين لهم مكانتهم بالإسلام. قد حصل لأبي جعفر المنصور أمير المؤمنين رضي الله عنه عندما أتاه تاجر من تجار العراق وكان غنيا من الأغنياء، وكانت زوجته مبطلة، فكان لها خدن تدفع إليه مال هذا الرجل، كلما وضع مالا في بيتها سرقته فأعطته لهذا الخدن. فشكى الرجل إلى أمير المؤمنين ذلك وقال: كلما وضعت مالا في بيتي سرق، وإذا هو حزين. فأخذ الخليفة طيبا عنده من طيب لا يوجد في العراق، فقال: إني لا أراك حزينا، وهذا الطيب يذهب الحزن، فتعطر به ولا تعطيه أحدا، وإذا كان بعد غد فأتني. ثم إنه دعا حراس المدينة فأعطاهم شيئا من ذلك الطيب، فقال: كل من شممتم فيه رائحة هذا الطيب فأتوني به. فلما جاء الرجل يحمل الطيب إلى بيته سرقته المرأة فأعطته لذلك الرجل الذي تدفع إليه ماله، فتعطر به وخرج، فأمسكه الحراس فجاءوا به إلى أمير المؤمنين فأقر بكل المال ووجد عنده وبين القصة بكاملها. ثم إن الاختيار الذي كان سائدا في القرون الأولى للقضاء كما ذكرت يختار أعلم الناس وأورعهم لتولي القضاء، ويجبر على ذلك. حتى إن هارون الرشيد رضي الله رحمه الله أراد أن يجبر الإمام الأعظم أبا حنيفة على القضاء فامتنع فجلده فامتنع فقال لا أستطيع القضاء. فقال والله إنك والله لتلين القضاء. فقال أبو حنيفة والله لا أتولاه. فقيل يحلف عليك أمير المؤمنين فتحلف على خلاف يمينه. فقال أمير المؤمنين أقدر على الكفارة مني فامتنع من القضاء وتولاه أبو يوسف القاضي وهو خير تلامذته وأعلمهم. وقد كان أهل العراق في ذلك الوقت مشاكسين في كثير من الأحيان، وقد ولى عليهم الخليفة قاضيا ولاه عن الكوفة، فتولى القضاء فيهم برهة فلم يعجبوا بسيرته فشكوه إلى أمير المؤمنين وشكوه إليه مرارا. فقال والله ما أعلم في قضاتي أحسن سيرة ولا أعدل من هذا القاضي الذي وليت عليكم. فقام شاب صغير فيهم فقال يا أمير المؤمنين إن من عدلك أن تشرك الآخرين في عدله، فإذا كان أعدل قضاتك فاصرفه إلى قوم آخرين فقد أخذنا نحن حظنا من عدله. فضحك أمير المؤمنين وصرفه عنهم إلى جهة أخرى. وكان هذا الاختيار يكون عن تأنٍ وأنات، وكان الخليفة يشاور العلماء في من يتولى القضاء، وكان حزنا عظيما إذا تولاه رجل لما يعلم من عاقبته وخطره. وقال مالك رحمه الله ما ولي أحد القضاء ببلدنا إلا ريئت على وجهه الكآبة إلا رجلين. في المدينة ما تولى أحد القضاء إلا ريئت الكآبة على وجهه، وبقي تلك الكآبة معه طيلة حياته إلا رجلين فقط، فلم يكن مالك يروي عن ذينك الرجلين، وليس لديه أي جرحة فيهما إلا أنهما لم تظهر عليهما الكآبة حين ولي القضاء. فالقضاء شأنه عظيم، حتى قال شريح رحمه الله القضاء جمر فنحه عن كبع عودين، يقصد بالشاهدين، قضاء جمر فنحه عن كبع عودين. وكان بنو أمية يولون القضاء فيقيمون مزكي السر فيراقب عمل القضاة وما يقع في أقضيتهم من المشكلات، فيرفع ذلك إلى الخليفة فيحفظه، فإذا جاءه القاضي قال قضيت بين فلان وفلان بكذا وقضيت بين فلان وفلان بكذا. وكل ذلك كان احتياطا لهذه القضية العظيمة، فإن الناس إذا شاع فيهم الظلم وهو شائع لا محالة فلم يجدوا من يرفعون إليه قضاياهم ومن يرفع عنهم الظلم، فلا بد أن تقع بينهم المشكلات. فالحروب الأهلية والمشكلات سببها الظلم، سببها الأول هو الظلم، وإذا فشى الظلم ولم يجد المظلوم رادعا يتولى إعادة حقه إليه فلا بد أن يحاول الوصول إليه بأية وسيلة. ولذلك فإن ما حصل في أوروبا في القرون الوسطى من انتشار الظلم كان سبب الثورة العظيمة التي أدت إلى إزهاق كثير من الأنفس وإهلاك كثير من الممتلكات وإحراق كثير من دور الدين والكنائس، حين كان الإقطاع يتقاسمه رجال الدين والحكام والأغنياء من التجار، وكانوا يظلمون الناس ويعصفون عصفا عظيما، فأدى ذلك إلى حصول الشحناء والبغضاء، فشحنت نفوس الناس فثاروا ثورتهم التي أتت على الأخضر واليابس ووصلت إلى غير الظالمين. فهذا النوع دائما خطر يهدد الشعوب إذا لم يكن فيها من يرفع الظلم وينصف المظلوم، فلا بد أن تقع فيها المشكلات، لأن الظلم لا يقره أبدا إلا لئيم، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصف مربوط برمته ولا يشج ولا يرثي له أحد. فإذا صبر الإنسان ظلما ثم ظلما ثم ظلما لا بد أن ينفجر يوما من الأيام أو يتحرك بما يستطيعه. ولذلك قال أحد الحكماء في رفض الظلم بين يدي معاوية رضي الله عنه قال لن نقبل الظلم. قال هل تستطيع رده؟ قال يا أمير المؤمنين إن الشاة إذا ذبحت تحركت. فحركة الشاة بعد ذبحها عبارة عن رفضها للظلم. فأنشد معاوية رضي الله عنه متى تجمع الرأي الحصيفة وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. ويقال إن هذا البيت لمعاوية أيضا رضي الله عنه أنه هو قائله متى تجمع الرأي الحصيفة وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. وقيام العلماء بهذه المهمة في قديم الزمان جنب الناس كثيرا من المشكلات، وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم فيقسطون ويعدلون في قضاياهم ويساوون بين الناس في مجالسهم وفي أقضيتهم، فيعملون بما قال أبو بكر رضي الله عنه واعلموا أن أقواكم عندي المظلوم حتى آخذ له حقه، وأضعفكم عندي الظالم حتى آخذ منه الحق الذي عليه. فكانوا يأخذون بهذه القاعدة ويعملونها حتى لو كانت في تأديب ومخالفة لمذاهبهم وما هم عليه بإعمال السياسة الشرعية. فيحيى بن يحيى الليثي يصاحب مالك رضي الله عنه الذي روى عنه الموطأ في الأندلس، وروايته عنه هي المشهورة الآن بين أيدي الناس، هي أشهر روايات الموطأ. سأله أمير الأندلس الأموي عن كفارة إفطاره في نهار رمضان، فقد أفطر هذا الأمير في نهار رمضان وهو شاب حدث من بني أمية، وكان رائع الجمال وكان في نعمة عجيبة، فاعتدى على حرمات الله فأفطر في نهار رمضان. فاجتمع القضاة والعلماء للحكم على هذا الأمير، فقالوا كفارة الصيام إحدى ثلاث خصال بالتخيير: إطعام 60 مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة. فجاء يحيى فحكم عليه بأنه لا يجزئه من هذه الخصال الثلاث إلا صيام شهرين متتابعين. فخالفه الفقهاء في ذلك وقالوا كفارة الصيام متفق عليها بين الجميع، ومتفق على التخيير فيها بين هذه الخصال. فقال هذا الأمير لا يشق عليه أن يفطر كل يوم ويطعم 60 مسكينا أو يعتق رقبة من بيت مال المسلمين الذي تحت يده، فلا يردعه ذلك عن الإفطار في رمضان، والكفارة المقصد الشرعي منها الردع، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. فالكفارة ليست مقصدا وإنما هي وسيلة، ومهمتها الردع. ولا يردع الأمير عن الإفطار في نهار رمضان إلا الصيام شهرين متتابعين، فأوجب عليه ذلك وحكم عليه به. فلم يستطع الأمير إلا الرضوخ لهذا الحكم وصيام شهرين متتابعين كفارة عن يومه الذي أفطر. وكانت أقضيتهم إذاك ذات خطر لا ترد، فتشيع في أرحاء الأرض ويتناقلها الناس. ولذلك فإن وزيرا من وزراء مصر في أيام العز بن عبد السلام أراد الاعتداء على بعض حرمات الله من الأوقاف والمساجد والأزهر، فنهاه العلماء عن ذلك فاحتقرهم. فلما احتقر العلماء وازدراهم وقال ذكر أن عمائمهم تحت رجله أو كلمة ذلك معناها، أفتى العز بن عبد السلام بردته وخروجه من الإسلام بذلك الذي فعل. فلما أفتى بذلك لم يكن أحد يستطيع إيواءه في مصر، فكتب له أمير مصر كتابا إلى ملك المشرق ملك خراسان، فذهب إليه بذلك الكتاب. ولما أتاه قال أنا وزير في مصر أحمل إليك كتابا من ملكها، فقال لا تكن فلان ابن فلان الذي حكم العز بن عبد السلام بكفره، فإذا هو فطرده من مملكته. وكانت هذه الأحكام ذاك ذات اعتبار شديد، إذا وقعت لا يمكن أن يتصدى لها أحد، حتى إن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو من أشد الناس بأسا وقوة وكان خليفة بالشام ذاك أراد أن يتزوج، أراد أن يتسرى بجارية كان ملكها أبوه وكشف عن ساقها ولم يمسها، لكنه كشف عن ساقها، فحكم عليه ابن أشرس بحرمة ذلك والحلولة بينه وبين هذه الجارية بإخراجها من ملكه بأن يهبها وأن يبيعها، وحرم عليه مسها، فلم يكن من الوليد إلا الخنوع لذلك الحكم والعمل به. وقد سارت الأمة على هذا النهج في القرون المختلفة، وأجدني مضطرا لتجاوز السبح الطويل في تاريخ هذه الأمة حتى أصل إلى بعض الأمثلة من أقضية أهل هذا البلد. فقد كان كثير من القضاة في هذا البلد لا يستمدون سلطتهم من دولة قائمة، بل إنما يستمدونها من تراضي الناس عليهم. وقد نص أهل الفقه على أن العالم إذا تراضى الناس على حكمه كان بمثابة القاضي، لأنه كالمحكم. وقال أبو عمران الباسي: إن جماعة أهل الحل والعقد الذين تنسب إليهم الأمور عند فقد السلطان أو إذا كان السلطان غير عدل أو يضيع الحدود، فإن أحكامهم وأقضيتهم جارية ويجب العمل بها والأخذ بها. وقال القاضي عياض رحمه الله في مذاهب الحكام: إن الجماعة التي تنسب إليها الأمور وتتولاها ينفذ من أقضيتها كل ما وافق الشرع. فقد كان في هذه البلاد عدد من العلماء الذين يشتهرون بالقضاء، حتى إن بعضهم كان يقيم الحدود ولا يتعرض له أحد، كالعلامة محمد بابا بن عبيد الديماني رحمه الله، فقد أقام الحدود والقصاص وكان يباشر القتل بنفسه، وذات مرة قتل قاتلا مقرا بالقتل، فلما أضجعه ليذبحه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فارتاع الحاضرون من قتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال له حضبابة: ما قتلتك على الكفر وإنما قتلتك قصاصا، فذبحه. وكذلك فإن كثيرا منهم كانوا يحكمون على الظلمة ولا يخافون بأسهم، لأنهم يعرفون أن من قام بالقسط لله سبحانه وتعالى فأصابته مصيبة على ذلك فهي خير له لا محالة. ولذلك فإن القاضي السالك البشير وعهده قريب، ما زال أولاده أحياء الآن، حكم على أحد رؤساء القبائل وأمرائها، وكان في مجلسه في وقت الحكم، فلما أراد أن ينطق بالحكم عليه قال: إذا حكمت علي فسأقتلك، فقال: أمسكوه حتى أكتب حكمي ثم ليفعل ما شاء بعد ذلك. فلما كتب السالك حكمه قال ذلك الأمير: سمعنا وأطعنا ورضي بالحكم صاغرا. وكذلك الشيخ المحفوظ بن بي رحمه الله، فإنه أتاه أحد أمراء القبائل في المساء فجلس ضيفا عنده، فظن أنه ضيف ليس لديه مشكلة، فأجلسه معه على فراشه وأطعمه ضيافته. فلما كان من الغد جاء رجل يقود جملا يخاصم فيه هذا الأمير، فغضب الشيخ المحفوظ غضبا شديدا على هذا الأمير وقال: أتجلس معي على فراشي وتأكل طعامي وأنت مخاصم؟ فقال: أيها القاضي، الجبل للرجل، فأي أمر يخرجني عن مجلسك ويقيمني عن فراشك لا أفعله. فرضي بأن يتنازل عن القضية وأن يعطي الجمل الذي يخاصم فيه بدل أن يبقى على تكريمة الشيخ وأن يجلس معه على فراشه ويأكل ضيافته. وقد كان كثير من الناس في هذه البلاد يحترمون الذين يقومون بالقضاء فيها احتراما عظيما، حتى إن كثيرا منهم لم يكن يستطيع النظر إلى وجوه عدد من القضاة المشاهير في هذه البلاد. ويذكر أهل شنقيط أن قضاتهم من أهل العدل والقسط كان من أدلة ظلم الظالم إذا لم يستطع النظر إلى وجه القاضي. فقد كان قضاة شنقيط بمنزلة من المهابة عظيمة، فالظالم لا يستطيع أن ينظر إلى وجه القاضي، فإذا انصرف نظر أحد الخصمين عن وجه القاضي عرفوا أنه ظالم حين لم يستطع النظر إلى وجه القاضي. وهذا من هيبة القضاء التي لا بد منها. وهذه الهيبة التي كانت في تاريخ هذه الأمة الطويل كله وفي هذه البلاد بالخصوص كما ذكرت لم تكن ناشئة عن لباس خاص ولا عن هيئة خاصة مستوردة من بلاد الغرب، ولم يكن للقضاة أعوان وجلاوزة يقفون بين أيديهم، ولم يكن لهم شرط يخوفون بهم الناس، وإنما كانت ناشئة عن تمسكهم بشرع الله وإقامتهم للعدل والقسط بين الناس. ولهذا قال الهرمزان لعمر رضي الله عنه حين رآه نائما وهو يلبس مرقعته تحت نخلة في وقت الضحى، قال: عدلت فأمنت فنمت. عندما عدل بين الناس أمن من بأسهم، فلم يخف أن يعتدي عليه أحد منهم، فنام مستريح البال لا يجد عليه أحد ضغينة، لأنه قد عدل بينهم وساوى بينهم جميعا. ولذلك فإن الجن في أيام عمر رضي الله عنه حين استشهد بكوه، وأبياتهم في ذلك مشهورة روتها عائشة رضي الله عنها، وفيها: عليك سلام من إمام ورحمة، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. وهذه أبيات للجن يرثون بها عمر بن الخطاب، وهم من رعيته ذاك من هذه الأمة. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما مات عرف أهل البادية موته باعتداء الذيب على الغنم، فلم يكن يعدو عليها في حياته. وهكذا الحال في زمان محمد المهدي العباسي، لم يكن الذيب يعدو على الغنم في أيامه، فلما مات اعتدى عليها. ولذلك يقول فيها أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا لهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الرئيس. فإذا استقام الرئيس أي الرئيس فإن الرعية تهدى جميعا وتكون على قلبه بالناس وعلى دين الملك، كما قال ابن تيمية وأبو عمر بن عبد البر كلاهما قعد هذه القاعدة: الناس على دين ملوكهم. كذلك فإن ما كان موجودا من السلطة لدى القاضي كان الناس يتراضون به ويحل مشكلاتهم ويزيلها بالكلية. وقد حدثني الشيخ محمد سالم حفظه الله أنه لما أتى إلى مشكلة كانت في بلاد في ولاية أدرار، وهي معقدة وكانت بين قبيلتين عظيمتين، ومكث النزاع فيها فترة طويلة، وقد جاء الوالي والحاكم والدرك والحرس ورجال الدولة جميعا، لما جاء هو لفصل النزاع أمر الوالي أن يسحب عنه جميع رجال الدولة والحرس والدرك وكل الموجودين، فانسحبوا جميعا فلم يبقى مع الخصوم إلا هو وحده، فجلس بينهم فانتزع منهم السلاح من الطرفين وجمع جميع ما لديهم من الحجج، وحلف مجموعة من كل قبيلة من القبيلتين على المصحف وحكم بينهم، فرضوا بالحكم وزال الخلاف بينهم. فإذا حصل العدل فإن للقاضي قوة عجيبة يرضى بها الناس ويقتنعون بحكمه إذا حصلت، وإذا حصل الحيف والجور فإن هيبة القضاء ستزول بالكلية، ولن ينظر الناس إلى القاضي على أنه من الموقعين عن رب العالمين، ولا أنه من نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولن ينال هذه المكانة أبدا، بل سينظرون إليه بنظرة مغايرة لهذه مخالفة لها تماما. فالقاضي الذي يتلقى الأوامر وينتظرها ولا يحكم حتى يأتيه الأمر، أنحكم لصالح فلان أو أنحكم على فلان، أو تعديل الحكم بكذا أو تشديده بكذا أو تخفيفه بكذا، أو تطويل أمد القضية لمدة طويلة ليزداد الحيف والجور والظلم، أو تعجيلها أيضا من غير دواع ومبررات، هذا القاضي لا يمكن أن يكون محل ثقة، ولا أن يقتنع الناس بحكمه بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون محلا للتراضي بينهم، لأن التجربة كفيلة بفضحه وبطلان ما هو عليه، لأنه يقوم بوظيفة عظيمة ومبناها على الأمور الغيبية، والحكم فيها ذو شدة خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. وهنا قال أهل العلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما أسمع، ولم يقل فأقضي له على نحو ما أعلم، فالقاضي لا يقضي بعلمه السابق لمجلسه على الراجح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم القضية بالغيب لكنه لا يقضي بها إذا جاءه بها ذلك، لأن مبناها على الظاهر، فيقضي على نحو ما يسمع من الشهود والبينات. وقد يعلم في باطن الأمر أن فلانا مثلا هو المحق وأن فلانا هو المبطل، لكن الشهادة هي التي تحل هذا النزاع، وهذه سنة القضاء الباقية. ثم إن مزية القاضي ومنزلته كذلك هي التي تقتضي منه أن يقتنع بأنه على الحق، فإذا مات فسيكون من الذين يذهبون إلى الجنة ولم يكن من القاضيين اللذين يذهبان إلى النار. والقاضي الذي ينتظر الأوامر ولا يعدل في قضيته لا شك أنه في ضميره وفي واقعه يعلم أنه ليس القاضي الذي يختار وحده لذهاب إلى الجنة، فيكون مهردا من القضاة الثلاثة. وهذه المشكلة يكتوي بنارها كثير من القضاة ولا يطمئنون لأحكامهم، لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن القضاة ثلاثة فقط، فقاضيان في النار وقاضي في الجنة، فمهرد الثلاثة من هو؟ هو الذي عرف الحق فقضى به على نحو ما عرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام